بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم. وقد وصلنا بحمد الله إلى سورة الأنعام، السورة المكية الثانية في ترتيب المصحف بعد فاتحة الكتاب، وهي السورة الأولى بعد السور الأربع المدنية: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. هذه السورة ممكن أن يطلق عليها اسم سورة التوحيد، لأنها كلها نزلت جملة واحدة، وكلها تتحدث عن توحيد الله عز وجل، وفيها القضايا الأساسية. فيها توحيد الله سبحانه وتعالى، وإثبات بطلان كل شرك أشرك به الناس، أشركوه مع الله، من حجارة، من كواكب، من بشر، من غير ذلك. وفيها أيضا نافذة على أحوال العرب في الجاهلية وما كانوا عليه، فهي من أوسع السور القرآنية التي وصفت حال العرب في الجاهلية وما كانوا عليه. وأيضا فيها الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه، وعن رسالة الإسلام التي جاء بها، وأنها حق مبين لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وفيها البعث يوم القيامة، وأنه حق وما سيكون. لذلك اشتملت على قضايا العقيدة: قضية التوحيد، قضية الرسالة، قضية البعث والجزاء يوم القيامة. افتتحت السورة بقوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقوله تعالى الحمد لله وافتتاحه هذه السورة بهذه العبارة فيها دلالة على النعمة الكبرى التي هي في مضمون التوحيد. وغالبا السور التي افتتحت بالحمد يكون فيها التركيز على التوحيد أكثر، ففاتحة الكتاب نصفها توحيد، بل أكثر من نصف، ثلثيها، بل هي كلها توحيد على الصحيح، لأن الدعاء من التوحيد. فنصفها الأول فيه توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ونصف الثاني توحيد العبادة. وكما هو معلوم أن التوحيد قسمين: توحيد معرفة وإثبات، وتوحيد قصد وطلب، وكلاهما فيها. فافتتحت بالحمد لله رب العالمين، وهذه افتتحت بقوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. وهذا من معاني رب العالمين. فتجد مثلا أن موسى عليه الصلاة والسلام وهارون عليه الصلاة والسلام لما أتى فرعون قال: إن رسول رب العالمين. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض. إذن أول معاني رب العالمين ربوبية السماوات وما فيها، والأرض وما فيها. لذلك كانت هذه السورة بكاملها تفسير لهذه الجملة الأولى والآية الأولى من فاتحة الكتاب. فمن أراد أن يفهم ويفقه معنى قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فليقرأ سورة الأنعام من أولها إلى آخرها، لأن السورة بكاملها شرح لنصف الآية الأولى من فاتحة الكتاب. ما معنى الحمد لله رب العالمين؟ الآية الأولى من فاتحة الكتاب معناها كل ما ورد في سورة الأنعام، بل كل ما ورد في القرآن، لأن القرآن كله شرح وبيان وتفصيل لمعنى الحمد لله رب العالمين الذي هو عبادة الكون كله لله. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض ومن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالمؤمن عندما يقف عند هذه السورة ويعرف فضلها وأنها نزلت في ليلة واحدة جملة واحدة من أولها إلى آخرها، وهذا كان في الغالب يحصل في السور المكية، السور المكية تختلف عن المدنية، فالسور المكية منها السور التي تأتي بكاملها دفعة واحدة كسورة يوسف عليه السلام وكسورة الأنعام وغيرها من السور المكية التي نزلت جملة واحدة، إلا أن سورة الأنعام تمتاز بالمشيعين من الملائكة، فقد ورد في فضلها أنه نزل في تشيعها أو نزل مشيعا لها عند نزولها 70,000 ملك. هؤلاء نزلوا يشيعون هذه السورة العظيمة سورة الأنعام. ومن قرأ هذه السورة فعلا عرف معنى التوحيد، لأنه سيجد من الآيات البينات التي تدفعه لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذكر فيها النموذج الأول في هذا الباب، باب التوحيد، وهو إبراهيم عليه السلام. إبراهيم جعله الله أمة، إن إبراهيم كان أمة، وجعله الله قدوة وأسوة لكل من جاء بعده، وجعل النبوة والكتاب في عقبه، وجعل الله سبحانه وتعالى منهج دعوة التوحيد هو ملة إبراهيم، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وقال سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة مواقف من قصة إبراهيم عليه السلام مع الكون. وقصة إبراهيم عليه السلام مع المشركين الذين عبدوا غير الله، وبين الله سبحانه وتعالى منهج إبراهيم في الحجة، وأن الله ألهمه الحجة: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. سورة الأنعام سميت بالأنعام لذكر الأنعام فيها، وهذه الأنعام أيضا تدل على المنعم بها على الله سبحانه وتعالى، لأن من نظر في الإبل الضخمة والكبيرة والقوية وكيف سخرها الله وذللها حتى إن الطفل لا يأتي إلى الجمل يعني يبركه ثم ينيخه ثم يجلس على ظهره ثم يقوم ويضربه، والجمل يعني ذليلا مع طفل صغير أو مع امرأة أو مع إنسان ضعيف في بدنه، دل هذا على أن ثمة قدرة قادر ذللت هذا المخلوق القوي لهذا المخلوق الآخر الضعيف. وهذا باب من أبواب التوحيد. وآية لهم أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ذكر الله الأنعام في سورة الأنعام بشيء من التفصيل لأن المشركين ادعوا أن من الأنعام ما هو محرم ومنها ما هو حلال، فالله سبحانه وتعالى عدد الأنعام بأنواعها ذكورها وإناثها وحتى ما في بطون الإناث وسأل الذين حرموا الأنعام أيها محرم، هل الذكور أم الإناث أم اشتملت عليه أرحام الإناث؟ ولا يوجد أي دليل عند المشركين العرب في تحريم ما حرموا على أنفسهم، فقال تعالى 8 أزواج من الإبل 2 وهي جمل وناقة، ومن البقر 2 ثور وبقرة، ثم قال قل آذكرين يعني الجمل والثور حرم أم الأنثيين الناقة والبقرة أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، ما اشتمل عليه رحم الناقة أو ما اشتمل عليه رحم البقرة. والعجيب أن الله سبحانه وتعالى نوع هذه الأنعام 8 وهي أزواج 8 أزواج يعني، وقوله أزواج دل على أن كل زوجين أسرة، فعلى هذا تكون 8 أزواج التي هي 4 ذكور و4 إناث لكل زوجين خاصيه لا توجد في الزوجين الأخريين، فالإبل مثلا لها خواصها والبقر لها خواصها والغنم لها خواصها. فاصل ثم نواصل معكم. الحمد لله عدنا والعود أحمد، ونحمد الله عز وجل على كل نعمة أنعم بها علينا أو على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرة كانت أو باطنة. 8 أزواج من الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. من الأمور التي ذكرها الله عز وجل لنا في باب الأنعام ما ذكره عن إسرائيل وأولاده من بعده في باب التحريم، فإن إسرائيل حرم على نفسه بعض الطعام، ثم جاء أولادهم بعده فحرموا على أنفسهم بعض الطعام، ولم يزل يحرم بعضهم على نفسه حتى حرموا ألذ وأجود ما في الأنعام، فحرموا ما اختلط بعظم وما اختلط بشحم والحوايا وهي الكبد والأشياء التي داخل ما حواها البطن والأمور اللذيذة الطيبة حرموها على أنفسهم ولم يحرمها الله عز وجل عليهم. فالله سبحانه وتعالى ما خلق هذه الأنعام ليحرمها على الناس، بل هي أنعام يعني كلها حلال إذا ذبحت على اسم الله، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لكن هذه الأنعام الله خلقها، فلا يجوز أبدا أن يخلقها الله ثم يتقرب بها إلى غيره. كيف يخلق الله الإبل والبقرة والغنم ثم يذهب الإنسان بهذه المخلوقة التي خلقها الله عز وجل لأجل أن يتمتع بها عباده ويشكره عليها ويذكر اسمه عليها فيذبحها لغيره ولا يذكر اسم الله عليها؟ هذا اعتداء. ولهذا جعل الله النسك مع الصلاة، لأن النسك من تمام التوحيد وكماله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالصلاة له والنسك له، والنسك يطلق على الذبائح. ولهذا قال تعالى أيضا في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فأضاف النحر على الصلاة مباشرة، أي انحر لربك كما صليت لربك. فكما تتعبد الله بالصلاة وتقوم وتركع وتسجد، كذلك تتعبد الله بالذبح، بذبح هذه الأنعام وذكر اسم الله عليها، وأن توجهها إلى جهة القبلة وتقول بسم الله وتذبح، فعندئذ تكون حلالا وتكون طيبة وتكون نافعة. أما إذا ذكرت اسما غير اسم الله أو ذبحتها لغير الله كما يفعل بعض الشياطين وبعض الكهنة والمشعوذين الذين يذبحون لغير الله، يذبحون للشيطان أو يذبحون لغير اسم الله، ما يذكرون اسم الله عليها، فهؤلاء يعني يفسدون ويظلمون أيضا، لأن الله لم يأذن لهم أن يذبحوا هذه الأنعام إلا إذا ذكروا اسمه عليها سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يكون ذكر اسم الله، ذكر اسم الله على الأنعام عند ذبحها مزيل لكل ما فيها من ضر. فهذا الدم السائل فيها ويسمى دم المسفوح هو سم قاتل. فإذا قلت بسم الله ثم ذبحت فإن اسم الله لا يضر معه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فعندما تسمي الله تنزل بركة اسم الله في هذه الأنعام أو في هذه الشاة أو البقرة أو الناقة، لأن اسم الله مبارك. فإذا أكلت منه نفعك في دينك ونفعك في دنياك وكان خيرا عليك وبركة. أما إذا ذبحت من غير ذكر اسم الله فإن الشياطين تأتي، والشياطين تحضر عند عدم ذكر الله، كما قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فيصبح لحم هذه الأنعام ضارا، والسبب ليس من ذات الدحم، السبب من عدم ذكر اسم الله، وهذا واضح وبين. تجد الآن عندما أصبحت اللحوم أغلبها مستورد من بعض البلدان ربما الكافرة، ويكتبون عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية، حتى كتبوها على السمك، إن هذه السمكة مذبوحة على الطريقة الإسلامية، فأصبح يأكل بعض الناس لحما يعني قتلت الدابة بصعق ولم تذبح، وهذا أيضا مخالف حتى لو ذكر اسم الله على الصعق، لأن الحالة هي قطع وديجين الذبح، هذا الذي أبيح ثم ذكر اسم الله على هذه الحالة. أما حالة الصعق ولو ذكرت اسم الله فلا تحل، لأنه لا بد من إخراج الدم المسفوح بقطع الوديجين. على ذلك تكون هذه الأنعام التي ذكرها الله عز وجل الثمانية من آيات الآيات الدالة على وجوده وعلى رحمته وعلى كرمه وعلى فضله سبحانه وتعالى. ثم إن هذه السورة الكريمة سورة الأنعام بيّن لنا ربنا جل وعلا فيها كثير مما يتعلق بأفعاله سبحانه وتعالى وقدرته التي لا يعجزها شيء. فبيّن قهره لعباده فقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وهذا فيه معاني العلو والفوقية، فالله سبحانه وتعالى هو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي علو الله سبحانه وتعالى على خلقه واستواءه على عرشه، استواء يليق بجلاله. على هذا تكون هذه السورة كل آياتها تعلمنا العقيدة في الله، وماذا ينبغي علينا أن نعتقد في ربنا سبحانه وتعالى. وكل عقيدة وردت في كتاب الله لها دليل ويؤكدها العقل والفطرة السليمة. فمن الذين تكلموا في باب العلو وقالوا كيف نعتقد العلو لله، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وهو معكم أينما كنتم، أو كيف نعتقد العلو والله سبحانه وتعالى يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، فكيف نجمع بين عقيدة علوه وعقيدة أيضا معيته؟ وهذا لا تعارض فيه، فإنك ترى الشمس وهي تبعد عن الأرض ملايين الكيلومترات الضوئية، ملايين الملايين، ومع هذا تقول هذه غرفة دخلتها الشمس وجلست في الشمس ومشيت والشمس، فالشمس في عليائها ولكن ضوءها وصل إلى الأرض. كذلك ربنا سبحانه وتعالى وإلى المثل الأعلى عال عن خلقه ومستوى على عرشه، لكن علمه وكرمه وقدرته هذا قد أحاط بجميع خلقه، كما قال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فعلى هذا معيته معية علم، وهذه تسمى المعية المطلقة، ومعية رحمة، وهذه تسمى معية المعية الخاصة. فالمعية المطلقة مع جميع خلقه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم، بينما المعية الخاصة هذه لا تكون إلا للمؤمنين، كما قال تعالى قال كلا إن معي ربي سيهدين، وكما قال الله عز وجل في قصة أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم في الغار ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وكذلك معية الله لموسى وفرعون وهارون عندما أتيا فرعون قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فعلى ذلك نقول هذه معية النصرة والتأييد، وأما تلك المعية الأخرى فهي المعية العامة، وقد أثبت الله هذه المعية الخاصة لجميع المؤمنين خاصة أهل التقوى والإحسان في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فعلى هذا تكون هذه الآيات في سورة الأنعام عموما تدفعنا لإخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى علما وقصدا وعملا بعد ذلك. ثم إن هذه السورة كلما تكثر من قراءتها كلما يزيد التوكل عندك على الله سبحانه وتعالى. ومن الإشكالات التي يعني استشكلها بعض الناس ما ورد في هذه السورة عن إبراهيم عليه السلام، حيث ظهر من كلامه الشك، وإبراهيم عليه السلام لم يشك، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بالشك من إبراهيم عندما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، هذه وردت في سورة البقرة، قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. طبعا الله عز وجل بعد هذا الدعاء من إبراهيم أعطاه آيات في إحياء الموتى وأعطاه آيات في الكون، لأن الحوار الذي جرى بين إبراهيم والنمرود كان على جانبين، الجانب الأول جانب الإحياء والإمات، فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني كان متعلق بالكون، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعطي لإبراهيم دروسا خاصة درسا خاصا في الجانبين، فأعطاه في جانب الحياة والموت أو الإحياء والإماتة قصة الطيور الأربعة. قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. لكن في هذه السورة كانت المسألة تختلف، لأن إبراهيم الله عز وجل يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وبدأت حكاية الكواكب والقمر والشمس. انتهى وقت الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.